هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير.
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى اشتري، أعرف متى بيع، استوديو شرس لا تحسبني وديع، راسي بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، أي بيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا بكم، اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركنا التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامج ميكس بيزنس. طبعا هالبرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، طبعا ناخذ القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
طبعا عبد العزيز، اليوم تتجه الانظار الى حلبة كورنيش جدة، حيث يتنافس اعظم السائقين في العالم في سباق لا مجال فيه للاخطاء، فقط المهارة، الجرأة والانطلاق باقصى سرعة نحو المجد.
طبعا اكيد مثل ما قلت استاذ جمال، تتضمن اللقاءات مجموعة من المواضيع المهمة وفي هالمكان، وأكيد يعني المحركات تهدر والعجلات تدور والقلوب تخفق مع كل منعطف وكل تجاوز حاسم. طبعا من سيحطم الأرقام ومن سيخطف الأضواء ومن سيصل إلى خط النهاية أولا؟ سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
طبعا عبد العزيز، إلى جانب آخر، دوري روشن بدأت تظهر تدريجيا ملامح الفائز كلما اقترب الدوري من الانتهاء. المنافسة مشتدة بين الاتحاد والهلال على المركز الأول، والمسافة بينهما 4 نقاط أصبحت قريبة. أما سباق المركز الثالث يبدو أن النصر إن لم يحافظ على مستواه وينافس سوف يهبط للخامس، مع منافسة الأهلي والقادسية القوية للمركز الثالث والرابع.
طبعا أكيد نبدأ حلقتنا اليوم، أعلنت منصة النقل العام لمدينة الرياض اليوم في يوم السبت تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي، وهما محطة سكة الحديد ومحطة حي جرير، ويربط المسار البرتقالي شرق مدينة الرياض بغربها، ويمتد من طريق جدة غربا حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقا بطول إجمالي 41 كيلومتر.
صحيح عبد العزيز، طبعا هذا يعني حيخفف كثير من حركة الزحام. نعم. وخاصة حركة السيارات. طبعا من جهة أخرى أيضا عبد العزيز، تستعد اللجنة الوطنية للامتياز التجاري تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية لإطلاق المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري 5 مايو المقبل على متن سفينة رويا كروز انطلاقا من مدينة جدة.
طبعا يشهد المعرض مشاركة ممثلين من 24 دولة من مختلف قارات العالم في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى الفكرة والتنفيذ والمشاركة الدولية، ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية وخلق منصة مبتكرة لعرض قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية نوعية من الخارج نحو السوق السعودية.
طبعا عبد العزيز، تخيل وانت رايح تزور معرض وفي يعني انت في يعني في سفينة عائمة، منها تتفرج على اللوحات ومنها تتفرج على المشاركات والناس، وهو عائم كمان بدي تشوف جمال البحر صح ولا لا؟
جدا يعني تجربة تكون جميلة
جدا رائعة. طبعا في هذا السياق أوضح الدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري أن المعرض يمثل نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات المتخصصة، كما يجسد صورة المملكة الحديثة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، ويبرز تنافسية العلامات السعودية في الأسواق العالمية.
طبعا أشار إلى أن اختيار سفينة بحرية لإقامة المعرض بها يعكس رغبتنا في تقديم تجربة استثنائية وخارج الأطرف التقليدية في تنظيم فعاليات الأعمال.
طبعا عبد العزيز، في سوق المال في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية وتذبذب أداء سوق الأسهم بشكل غير مسبوق، يعيش المستثمرون حالة من الترقب وعدم اليقين بين شد وجذب في التعريفات الجمركية وتأثير القرارات الاقتصادية الكبرى على الأسواق العالمية. أصبح السؤال الأهم إلى أين تتجه الأسواق. اليوم نستضيف المحلل الاقتصادي الأستاذ روان بن ربيعان لنتعمق في هذا المشهد المضطرب ونناقش العوامل المؤثرة على أداء الأسواق، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التداول والاستثمار وسط هذه العاصفة المالية، هل هي مرحلة مؤقتة أم بداية لتغييرات أعمق في الاقتصاد العالمي. مرحبا بك أستاذ روان في ميكس بيزنس.
مساء الخير على مستمعين ميكس أف أم.
أهلا وسهلا بك. حبيت أعرف منك كيف أثرت التعرفة الجمركية الجديدة على حركة التداول في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، وأيضا كيف لاحظت التغيرات الجوهرية في توجهات المستثمرين؟
أستاذ جمال، خلال الأسبوعين اللي فاتت لاحظنا بالفعل أن التعديلات في التعرفة الجمركية كان لها تأثير واضح على حركة التداول في سوق الأسهم السعودي. شفنا حالة من الحذر بين المستثمرين خصوصا في القطاعات اللي تعتمد يعني بشكل مباشر على الاستيراد، مثل القطاع الصناعي وقطاع التجزئة. التداول كان في نوع من التذبذب، يعني بعض الجلسات شهدت تراجعات ملحوظة خاصة بعد إعلان القرار، وهذا أمر يعني طبيعي في فترات التغيير. المستثمر يحاول أنه يستوعب التأثير الفعلي ويعيد تقييم مراكز معينة في محفظته. في جانب يعني من ناحية توجهات المستثمرين لاحظنا أن في ميل واضح نحو القطاعات اللي تعتبر أقل تأثراً أو حتى ممكن تستفيد من القرارات. الملفت برضو أن بعض المحافظ بدأت تتحرك بطريقة أكثر انتقائية، تركز على الشركات اللي عندها مرونة تشغيلية أو قدرة على تمرير التكاليف بدون ما تتأثر مبيعاتها بشكل كبير. باختصار هالمرحلة يعني تعتبر مرحلة إعادة توازن المحفظة للمستثمرين، فيها حذر بس مو بالضرورة بشكل سلبي، لأنه التقييمات تتغير والفرص تظهر في وسط التذبذبات. دائما المستثمر الذكي هو اللي يراقب ويقرأ المشهد بشكل أوسع.
جميل. برأيك أستاذة روان، هل حالة الاضطراب التي يشهدها السوق اليوم نتيجة التعرفة الجمركية ستكون مؤقتة أم أنها قد تمتد لفترة أطول؟ وأيضا ما هي العوامل التي قد تساهم في استقرار السوق أو زيادة الضغوط عليه؟
أستاذة عبد العزيز، مرة بدري أن نحكم بشكل قطعي إذا كانت هذه الاضطرابات مؤقتة أو لا، لكن مع الشفافية والقدرة على التكيف مع التغييرات راح يلعب دور حاسم في استقرار السوق مستقبلا. بالنسبة للأسواق فعادة ما تتأثر بشكل فوري عند صدور أي قرارات اقتصادية، ومدى استمرار هذا التأثير يعتمد على ردة فعل المستثمرين في التقلبات قصيرة الأجل. يعني ترتبط غالبا بعوامل نفسية وسلوك المضاربين وبرضو البيئة الاقتصادية بشكل عام، يعني مثلا التضخم، أسعار الفائدة، أسعار النفط، وأيضا مرونة القطاعات اللي تأثرت بهذا القرار. التفاعل السريع والمرونة هم اللي راح يحددون مدى تأثير هذه التغيرات على السوق في المدى البعيد.
نعم، خليني بس أعطيك حالة السوق اليوم هذه اللحظة. يعني هو يعني مرة أخضر ومرة أحمر كده في ثواني، فكأنه في حالة اضطراب أو في يعني حاجة كده يعني مقلقة.
هي تتأثر يعني بشكل عام على سلوك المستثمرين على المدى القصير.
نعم. طيب خليني أعرف منك القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بهذه الإجراءات الجمركية الجديدة، سواء من حيث التراجع أو زيادة التحديات التشغيلية، إيش هي؟
عندنا يعني بشكل عام يعني طبعا الإجراءات الجمركية الجديدة بطبيعة الحال رح يكون لها تأثير متفاوت على القطاعات في سوق الأسهم، واللي يحدد درجة التأثير هو مدى اعتماد كل قطاع على جانب الاستيراد أو مواد الخام من الخارج. يعني مثلا عندنا القطاع الصناعي ممكن يتأثر بشكل مباشر لأنه يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد والمعدات، وهذا الشيء يعني يرفع تكاليف الإنتاج ويضغط على هوامش الربح. برضو عندنا قطاع التجزئة من القطاعات التي تواجه التحديات، خصوصا الشركات اللي تستورد سلع جاهزة، لأن أي زيادة في التكلفة غالبا راح تنعكس على المستهلك وبالتالي ممكن يقل الطلب شوي. وما ننسى قطاع السيارات وقطاع الغيار، هذه من أكثر القطاعات حساسية لأنه معتمد بشكل شبه كلي على الواردات، فأي تغيير في الرسوم راح يبين بشكل واضح في الأسعار. بس في المقابل في قطاعات ممكن تستفيد من هالتغيرات أو على الأقل تتأقلم معها بشكل إيجابي، زي مثلا قطاع المواد الأساسية، بعض الشركات تنتج بدائل محلية وهذه يعطيها فرصة إن هي تستفيد من زيادة الطلب الداخلي بدل ما هي تعتمد على الاستيراد. وبرضو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، يعني إذا منتجات المستوردة ارتفعت أسعارها، المنتجات المحلية راح تكون أكثر جاذبية للمستهلك. وعندنا قطاع الخدمات اللوجستية ممكن يشهد نشاط أعلى، لأن التعقيد الإجراءات الجمركية ممكن يرفع الطلب على خدمات التخزين والإمداد المحلي. يعني باختصار تأثير الرسوم راح يختلف من قطاع إلى آخر، واللي يقدر يتأقلم ويتعامل مع البيئة الجديدة هو اللي ممكن يحافظ على مركزه أو حتى يحقق نمو.
جميل. أستاذ روان، كيف يمكن للمستثمرين التعامل مع هذه المرحلة من عدم اليقين في السوق؟ وأيضا ما هي الاستراتيجيات التي تنصحين بها لضمان إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية؟
أستاذ عبد العزيز، طبعا في هذه المرحلة اللي نشوف فيها نوع من عدم اليقين في السوق، خاصة مع التغيرات في التعرفة الجمركية، المستثمر لازم يكون أكثر وعي بتحركاته، وأهم حاجة ما يتخذ قرارات عاطفية أو مبنية على ردود فعل لحظية. يعني من الضروري جدا التنويع في المحفظة عشان ينوع في المخاطر، ما يكون الاعتماد على قطاع واحد، خصوصا القطاعات اللي ممكن تكون أكثر تأثرا بالواردات أو التغييرات التنظيمية. في نفس الوقت ضروري يراقب أداء الشركات نفسها، يشوف يعني كيف أرباحها، كيف تعاملها مع التكاليف، هل عندها يعني مرونة مثلا تشغيلية. هذه كلها مؤشرات جدا مهمة تعطي فكرة أوضح عن قوة الشركة يعني وسط هذه التحديات. بعد كذا جانب إدارة السيولة لها دور جدا كبير، مو شرط يكون الاستثمار دائما بكامل المحفظة، الاحتفاظ بالسيولة معينة يعطي مجال للمناورة، خاصة يعني إذا ظهرت فرص مغرية بأسعار منخفضة. والأهم من كل هذا إن المستثمر يطالع للصورة الكبيرة، لأن سوق تاسي مرتبط بشكل مباشر برؤية السعودية 2030، وفي دعم واضح لتحفيز القطاعات المحلية وزيادة عمق السوق. التقلبات واردة، لكن النظرة الاستراتيجية تبقى مهمة جدا في مثل هذه الفترات.
جميل.
شكرا لكم.
جميل جدا أستاذ روان، نشكرك على هالمعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، وشاكرين لك لمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس. إذن مستمعينا، كانت معنا من الرياض عبر الهاتف الأستاذة روان بن ربيعان، محللة اقتصادية.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة مكس اف ام في برنامج مكس بزنس، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا ننوع على فقرات البرنامج كالعادة، في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الرؤوف بن حيدر القرشي مدير عام الحوكمة والمخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال في الهيئة العامة للعقار، وأيضا في فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على الانستغرام. سؤالنا يقول اليوم: ما نوع المنتجات التي تستمتع بشرائها أكثر؟ عندنا أربع اختيارات: الملابس والأزياء، الأجهزة الإلكترونية، مستلزمات المنزل، أو الهدايا. إيش رأيك أستاذ جمال؟
والله شوف، هو طبعا أنا بالنسبة لي أستمتع أكثر لما أروح أشتري جوال لأنه أبحث عن المزايا اللي فيها وأشوف يعني عادة أحيانا ممكن يعني تفرق معك على لون أنت ما عجبك اللون مثلا،
صحيح
صح ولا لا، أو تصر على لون معين أنك تأخذه ويكون ما عنده صاحب المحل، بالتالي انت ممكن تلغي عملية البيع، صح ولا لا؟
بالضبط فعلا.
وانت؟
انا بالنسبة لي اشوف الملابس، حرفيا انا الان لي شهر كل يوم ادخل على احدى المنصات واختار شيء واطلب يمكن تقريبا الى الان خلال اسبوع فعليا هذا الشيء صار الان خلال اسبوع خمس مناديب تقريبا اتصلوا علي على اساس انه يوصلون اغراضي.
طبعا طبعا اكيد،
يعني متعه فعليا، صحيح. اذا فان شاء الله بعدنا عن المتعه هذه قاعد تخسرنا
لا بس شوف انت في الاخير يعني انت يعني الواحد لما يشتري حاجه هو يعني زي ما تقول مستمتع،
صحيح.
لما تلبسها كمان يعني تلاقيك انك انت يعني عجبتك يعني عجبك التصميم او عجبك اللون المعين، شايف؟
صح.
لكن احيانا نشوف تعليقات يعني في مواقع التواصل صورة قميص ولا فستان يكون كويس على شخص، بس لما تجيبه عندك يكون مثلا مش قصير ولا ضيق ولا حاجة، فبالتالي يعني تعبك يروح، يعني كأنك يعني حبيت حاجة بس ما جاتك.
صح، أتفق معك. طبعا خلينا نشوف إجابات المستمعين معنا لهاليوم. ما نوع المنتجات التي تستمتع بشرائها أكثر؟ فعندنا أربع اختيارات: الملابس والأزياء، الأجهزة الإلكترونية، أو مستلزمات المنزل، أو الهدايا. طبعا شاركونا بتعليقاتكم على الواتساب على رقم الإذاعة على 054-88-11700 054-88-11700.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام. على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة مكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، طبعا يعمل السوق العقاري تحت رقابة دقيقة لضمان نزاهة التعاملات المالية، وتعتبر الهيئة العامة للعقار من الجهات التي تلعب دورا محوريا في ضبط السوق، حيث تسعى إلى الحد من أي تجاوزات قد تضر بالاستقرار المالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال المشبوهة التي يتم ضخها داخل القطاع العقاري. اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ عبد الرؤوف بن حيدر القرشي مدير عام الحوكمة والمخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال في الهيئة العامة للعقار. طبعا نستعرض دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال والإجراءات المتخذة لضبط السوق والتأكد من الالتزام بالأنظمة التي تحمي الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية. مرحبا بك أستاذ عبد الرؤوف في برنامج ميكس بزنس.
الله يعطيكم العافية واشكركم على هذه الاستضافة الكريمة في برنامجكم الجميل مكس بزنس. كل التقدير للأستاذ جمال والأستاذ عبدالعزيز على طرحهم الراقي والمهني، وسعدنا أن نشارك اليوم بعض الأفكار حول موضوع مكافحة غسل الأموال، ممتنا أن تضيف قيمة للمستمعين الأعزاء.
الله يسلمك أستاذ عبدالرؤوف، بداية حدثنا كيف يمكن أن نوضح للمستمعين مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما هي الأساليب والأنشطة التي يمارسونها المحتالون، وكيف نميز هذه الأنشطة أنها مشبوهة؟
الله يعطيكم العافية. غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا في توبيك جديد اللي هو انتشار التسلح، هي جرائم مالية تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتوجيهها نحو أنشطة غير قانونية حسب تعريف مجموعة العمل المالي. فلو نعطي بريف عن مجموعة العمل المالي، هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، أسست في عام 1989 ببادرة من الدول الصناعية السبعة، المملكة العربية السعودية برؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، هي الدولة الوحيدة من الدول العربية اللي هي عضوية في مجموعة عمل المال. غسل الأموال هو عملية تحويل العوائد والنتائج عن نتائج أنشطة إجرامية إلى أموال تبدو وكأنها مشروعة، ويتم ذلك عن طريق الإيداع، إدخال أموال غير مشروعة في النظام المالي، التمويه، إخفاء مصدر الأموال عبر تحويلات معقدة جدا، أو الدمج، استخدام الأموال في أنشطة أو استثمارات شرعية. أما فيما يخص تمويل الإرهاب، لا يشترط أن تكون الأموال ناتجة عن نشاط غير مشروع، بل يتم استخدام أموال مشروعة في أنظمة أو أنشطة غير مشروعة. والأساليب المشموعة تشمل استخدام وكلاء أو وسطاء لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي، شراء أو بيع عقارات بشكل متكرر وبأسعار غير واقعية ولا تتناسب مع السوق، استخدام كيانات وهمية أو شركات، تقسيم الدفعات لتفادي أنظمة البلاء. بعض المؤشرات التي تؤدي أو توحي إلى هذا الاشتباه: عدم تعاون العميل في تقديم معلومات كافية، رفض استخدام الوسائل الدفع الرسمية والمصرح بها من قبل الجهات الرسمية.
نعم، الحقيقة طبعا هل يعتبر أستاذ عبدالرؤوف هذا القطاع العقاري السعودي بيئة مناسبة وجاذبة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال؟
طبعا كما هو معروف، القطاع العقاري بطبيعته العالمية يعد من القطاعات المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب ارتفاع قيمة الأصول العقارية وصعوبة تتبع العمليات المالية المرتبطة بها. ومع ذلك فإن في المملكة العربية السعودية برؤية 2030، رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، وتوجيه معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، ودعم سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد أبو سعود، اتخذت الدولة خطوات استباقية قوية لحماية هذا القطاع، منها تأسيس الهيئة العامة للعقار كجهة تنظيمية رقابية، الحد من التعاملات النقدية في القطاع العقاري، ربط التعاملات العقارية إلكترونياً للتحقق من صحة العمليات وتوثيقها، تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي التي تم تعريفها سابقا. لذلك القطاع السعودي كبيئة خاضعة للرقابة المتزايدة والتنظيم الصارم في الرؤية 2030 لتعزيز الشفافية والمساءلة في الأنشطة الاقتصادية.
جميل أستاذ عبدالرؤوف، في إطار رؤية 2030 والالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي فاتف، ما هي الاستراتيجيات المستقبلية التي تخطط الهيئة لتنفيذها لتعزيز الرقابة على السوق العقاري وحمايته من غسل الأموال؟
توجد عدة كثير من الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وأيضا تطوير بعض هذه الاستراتيجيات خلال الفترة الماضية، منها رقمنة المعاملات الرقمية بالكامل لتمكين التتبع الآلي، تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الجهات الرقابية مثل البنك المركزي، هيئة سوق المال، وحدة التحريات المالية، إنشاء إدارة أو إدارة عامة مختصة داخل الهيئة تعنى بالامتثال والالتزام كاد غسل الأموال، تطبيق معايير التصنيف العقاري بناء على درجة المخاطر، حيث يتم فرض إجراءات العناية الواجبة والمعززة على العمليات العالية المخاطر في العقار، تدريب وتأهيل الوسطاء والمطورين من خلال المعهد العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، واستراتيجية الهيئة العامة للعقار للقطاع العقاري من عام 23 إلى عام 26.
صحيح، الحقيقة في أحد المستمعين أرسل ليسأل يعني هل انتم ضبطتوا مثل هذه الحالات احيانا يعني في صفقات وشيء زي كده وتم يعني تحويلهم الى الجهات المختصه؟
طبعا تقوم اداره مكافحه غسل الاموال واداره الامتثال في العمل العقار برصد بعض حالات الاشتباه والعمليات اللي تقوم في تعنى بها في القطاع العقاري. بناء عليه يقوم تحليل بعض هذه العمليات الاشتباه وابلاغها الى الجهات المختصه فيها، مثلا تحريات الماليه، البنك المركزي، امن الدوله.
نعم. طب خلينا اعرف منك يعني اذا طلب منك نصيحه للمتعاملين بالقطاع العقاري لتجنب الوقوع في تمويل الارهاب وغسل الاموال، ايش حتقول لهم؟
ننصح جميع المتعاملين في القطاع العقاري افرادا وشركه باتباع الممارسات التاليه. نصائح واقعيه: اعرف عميلك جيدا، تحقق من هويه العميل والمستفيد الحقيقي والهدف من العمليه، لا تتجاهل اي مؤشرات اشتباه مثل التعاملات النقديه الكبيره، يعني يصر على استخدام الكاش، عدم استخدام الجهات الوسائل المعتمده في الدفع، التغيير في اسماء المشترين، عدم الافصاح عن الاسماء الفعليه، التعامل فقط من خلال القنوات الرسميه والتوثيق عبر منصات مثل ايجار، كتابة العدل الإلكترونية، الاحتفاظ بسجلات دقيقة للعمليات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهذا ستاندر موجود في فاتب، التبليغ الفوري عند وجود أي حالات اشتباه إلى وحدات التحريات المالية من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية.
بالتأكيد الحقيقة معلومات مهمة أستاذ عبد الرؤوف، انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات اللي تحدثت عنها وشكرا لمشاركتك معنا.
الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.
مستمعينا كان معنا من الرياض عبر الهاتف الأستاذ عبد الرؤوف بن حيدر القرشي، مدير عام الحوكمة والمخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال في الهيئة العامة للعقار.
حياكم الله من جديد، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا وسهلا استاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين.
في فقره على السريع، ايش نستعرض في هالفقره؟
على السريع
ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام. على ميكس
اف ام. أسبوع الابتكارات جدة تحتضن رواد الأعمال والمبدعين. انطلقت اليوم فعاليات أسبوع الابتكار الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت في مركز دعم المنشآت بجدة بمشاركة 40 جهة من القطاعين العام والخاص، وذلك على مدار 7 أيام، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار.
طبعا تتضمن اللقاءات مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال مبتكرة، فرص الابتكار في السوق السعودي، والاستثمار في التقنية الحيوية بين الفرص والمخاطر، كما ستطرح نقاشات حول التشريعات والحماية القانونية وأهمية الملكية الفكرية في دعم الابتكار.
بالإضافة إلى ذلك ستتناول الفعاليات فرص الابتكار التجاري في مجال الصناعة والطاقة والاستدامة البيئية ومستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين. طبعا يهدف الأسبوع إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دعم رواد الأعمال في بناء فرقهم التقنية والحصول على براءات الاختراع وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع تجارية ناجحة.
من جهة أخرى عبد العزيز، تراخيص الاستثمارات الجمركية أتاحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك إمكانية التقديم على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك وفق ضوابط تهدف إلى تطوير المهنة ورفع جودة الخدمات المقدمة.
طبعا يأتي هذا الإجراء في إطار دعم الامتثال للأنظمة الجمركية وتعزيز تيسير التجارة، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على متطلبات الترخيص عبر موقع الهيئة والتواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد أو منصاتها الرقمية لأي استفسارات. طبعا أكيد ننتقل لفقرة حسبة ونسبة أستاذ جمال، وكان يقول سؤالنا: ما نوع المنتجات التي تستمتع بشرائها أكثر؟ هل هي الملابس والأزياء أو الأجهزة الإلكترونية أو مستلزمات المنزل أم الهدايا؟ فطبعا عندنا السؤال طارحين على الانستغرام وفي التصويت إلى الآن الكل صوت، خلينا نقول
نعم.
التصويت أكثر فنبدأ بالأقل. عندنا شيئين ما صوتوا لها،
إيش هي؟
اللي هي الهدايا ومستلزمات المنزل. أنا أتوقع هالشيئين ما يعني ما يوصفه إلا النساء أكثر شيء. فبنسبة 25% صوتوا لي الأجهزة الإلكترونية.
نعم صحيح.
وأما النسبة العالية اللي أخذت في التوب 1 هي الملابس والأزياء، يعني معي أنا.
طبعا الناس تحتار، بس في أحد المستمعين نعم. بيسأل بيقول ممكن الله يعزك الجزم والأحذية ضمن يعني الاهتمامات الواحد لما ننزل يشتري بيقعد ينقي فيها كده بنقاوة
جدا،
صح ولا لا؟
أنا أتفق معه فعليا لها، خليني أقول محبين في الاختيار. في ناس يعني لهم تفاصيل غريبة في اختيار، الله يكرمكم، الشوزات وهالأمور. فعلا فعلا أنا أتفق معه
بالفعل. وأحيانا
أنا ما أقطع كلامك، أنا أعرف شخص إذا سافر مع شنطتين، شنطة للشوزات كلها ياخذها وشنطة للملابس. إيه والله العظيم
صح. ولا هو أظن كمان كلامك صح عبد العزيز، لأنه اليوم الناس صارت تلبس ملابسها وتطقم الله يكرمك
صحيح الجزمة على حسب
يس فعلا. وبالتالي يعني واليوم حتى هي يعني بتعطيك يعني بتكمل معك شخصيتك
كمظهر، فعلا لها دورها فعلا، هذا هو.
نعم.
على العموم شاكرين لكم متابعين ومستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام على تفاعلكم ومشاركاتكم معنا. طبعا وصلنا إلى ختام هالحلقة بالميكس بزنس. طبعا لقاءنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة إن شاء الله تعالى.
طبعا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.